بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. بعد أن انتهينا من الحديث المفصل الضافي عن منهج كتاب الله سبحانه وتعالى في تزكية النفس الإنسانية، نبدأ بحديث آخر هو من الأهمية بمكان. نبدأ بهذا الحديث أولا لأهميته، ثانيا استجابة لرغبات كثير من الإخوة المستمعين والمشاهدين في قطرنا هذا وفي خارج القطر. هنالك من يرغب في أن نتكلم عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن نفيض الحديث في هذا الموضوع، وأن نسد الثغرات، وأن نجيب عن المشكلات المتنوعة التي قد تطوف بأذهان كثير من الناس، لا سيما في هذا العصر، بل لا سيما في هذه الأيام بالذات. فاستجابة لرغبات هؤلاء الإخوة، ونظرا إلى أهمية هذا الموضوع فعلا، فلنبدأ إذن ببيان مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن اسمحوا لي أيها الإخوة أن أبدأ بمقدمة. أعتقد أننا كنا في غنى عن أن نفيض الكلام في هذا الموضوع الذي أعتقد أنه موضوع بدهي، والذي أحاول أن أصغي إلى ما تقوله القرون والأجيال السابقة في هذا الصدد من مناقشات، من أحاديث، من استشكالات، فلا أجد إطلاقا. أصغي جيدا إلى القرون السابقة منذ فجر الإسلام إلى هذا العصر الذي نحن فيه، فلا أجد من طرح مشكلة تتعلق بالمرأة في دين الله سبحانه وتعالى. لا أجد من اتهم الإسلام بأنه انتقص المرأة في أمر من أمورها. لا أجد من حفظ بهذا الحديث واتخذ منه مشكلة تحتاج إلى حل. إذن هذا الموضوع نظر إليه الأجيال السابقة على أنه أمر بدهي، وأن المرأة خلال عهود الإسلامية المتصرمة ما أسيء إليها من قبل الإسلام في شيء من كرامته، وما انتقص الإسلام شيئا من حقوقه، وما وجدت المرأة أو وجد أنصارها أي أمر يقتضيهم أن يناقشوا الإسلام أو علماء الإسلام في أمر من الأمور. تطاول الأجيال على هذا النهج دليل على أن المشكلة التي تتعالى الأصوات اليوم حديثا عنها مشكلة مصطنعة، إن لم تكن وهما من الأوهام، وهي في الواقع كذلك أيها الإخوة. أحب أن أقول لكم إن الحديث عن المرأة كمشكلة لم يحلها الإسلام إنما يأتي من هناك، من الغرب. فالغرب هو الذي يصور من الأمر مشكلة تحتاج إلى نظر وحل، والغرب هو الذي يحاول أن يضع الإسلام في قفص الاتهام عندما يتساءل عن مصير حقوق المرأة في ميزان الإسلام. ترى لماذا يصنع الغرب ذلك؟ ترى هل الغرب فعلا ينطلق إلى هذا من غيرة صادقة على المرأة؟ هل الغرب ينطلق في هذا من غيرة صادقة على الحقوق الإنسانية عامة وحقوق المرأة خاصة؟ نحن لو تأملنا أيها الإخوة مليا لوجدنا أن الأمر ليس كذلك. في الواقع أن المشكلة التي تعاني منها المرأة في الغرب هي المشكلة الكبرى، وإن لسان حال العالم أجمع لا يقول ويتساءل في مرارة من ينقذ المرأة الغربية من طغيان النظام الغربي. العالم كله يسأل اليوم هذا السؤال، إن لم يكن بلسان القاس فبلسان الحال. ولسوف نجد من خلال عرضنا لهذا الموضوع أن المرأة الغربية كإنسان لا كجسم يبعث على الإغراء، المرأة الغربية كإنسان قد سحقت حقوقها سحقا. ولسوف نجد أن أنوثة المرأة في الغرب قد اختفت وتبخرت، وتحولت المرأة الغربية في ضرام المجتمع الغربي ومآسيه إلى شخص متجهم الكيان، قد نضب آخر قطرة من قطرات الأنوثة في حياته. ولسوف نجد أن السبب الذي جعل نسبة الانتحار في صفوف الفتيات والنساء تتعالى حتى وصلت في العام الماضي إلى ما يقارب ضعف عدد المنتحرين من الرجال، لسوف نجد أن سبب ذلك ومرده إلى أن هذه المرأة في الغرب بحثت عن أدنى الدرجات لحقوقها فلم تجد، بحثت عن تكريم الرجل لها فلم تجد هذا التكريم الحقيقي. نعم، هذه هي الحقيقة أيها الإخوة. لكن كيف يحاول الغرب أن يغطي هذا الواقع؟ الغرب يغطي هذا الواقع عندما يجعل من نفسه قاضيا يخاطب العالم الإسلامي والعالم الشرقي، يسأله عما قد صنعه بحقوق المرأة، ويستجوبه عن السبب في إساءته إلى حقوق المرأة، ليجعل الغرب من الرجل الشرقي بل من العالم الشرقي كائنا يقف في قفص اتهام، ولكي لا يفرغ الرجل الشرقي ذهنه إلا للبحث عن الدفاع عن نفسه ولا يجد ما ينبهه إلى واقع الغرب، ولا يجد ما ينبهه إلى الشقاء الذي وقعت المرأة في براثنه في ربوع الغرب. كيف السبيل إلى أن يشغل الرجل الشرقي، الرجل الذي غضع لبان المبادئ الإسلامية، كيف السبيل إلى أن يشغل عن هذه المآسي التي تعاني منها المرأة في الغرب؟ بأن يتهجم الغرب علينا، وبأن يضعنا في قفص اتهام، وبأن يجعلنا ننشغل بدور الدفاع عن أنفسنا فقط. وهذا ما يصنعه اليوم تماما. ولكن سنجد أيها الإخوة أن الشرق هو الذي ينبغي أن يقف موقف القاضي في هذه القضية، الشرق الإسلامي، الميزان الإسلامي، بل القضاء الإسلامي هو الذي ينبغي أن يضع الغرب ونظامه في قفص اتهام، وهو الذي ينبغي أن يقاضي الغرب ويسأله عما قد صنعه بحقوق المرأة كإنسان في ربوع الغرب. هذه المقدمة لا بد أن أضعها نصب أعينكم، ذلك لأنني لا أريد أن أنطلق من موقف دفاع كما يفعل في هذه الأيام كثيرا من الناس والكاتبين والمتحدثين في ندوات ومؤتمرات. تهم تلصق بنا وشغلنا الشاغل أن ننفض هذه التهم عن أنفسنا، لا لا إطلاقا. سأتحدث عن تكريم المرأة في كتاب الله عز وجل، ولكن من خلال مقاضاة للغرب، من خلال بيان واضح لا اصطناع فيه ولا مبالغة أبدا، من خلال بيان أن الغرب ينبغي أن يعيد النظر إلى المرأة وتكريمها، ينبغي أن لا يجعل من مقياس تكريم المرأة جسما يغري، لا، بل ينبغي أن يجعل من مقياس تكريم المرأة إنسانية المرأة، فيما يتعلق بأجر عملها، فيما يتعلق بالكرامة التي ينبغي أن تشيع بينها وبين زوجها، فيما يتعلق بالأسرة الإنسانية ومقوماتها، فيما يتعلق بنظام الطلاق الذي استشرى ثم استشرى إلى أن وصل إلى 70%، فيما يتعلق بكثير من الأمور التي سنتحدث عنها. من خلال بيان هذه الحقائق سنتحدث عن تكريم المرأة، بل سنتحدث عن تكريم كتاب الله سبحانه وتعالى للمرأة. سنسير أيها الإخوة لدراسة هذا الموضوع من خلال المنهج التالي. سنبدأ بأعم المبادئ والقيم التي أرساها كتاب الله عز وجل لحفظ كرامة المرأة، ثم ننتقل منها إلى المبدأ الذي يليه، ثم المبدأ الذي يليه، ثم الذي يليه. وأمام كل مبدأ سنبحث عن المشكلات، بل عن التناقضات التي قد نتخيلها ونتصورها أمام هذا المبدأ بالنسبة للمرأة. إذن حديثنا الآن المرأة ومكانتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. أول مبدأ من المبادئ التي أرساها كتاب الله عز وجل للمرأة ببيان واضح لا يقبل تأويلا ولا يقبل أي تحول إلى مجاز أو غيره، هو ما نسميه بالولاية المتبادلة التي قررها كتاب الله سبحانه وتعالى بين الرجل والمرأة. وأستطيع أن أزعم أن ما يسمى بالولاية المتبادلة بين طرفين لم تعرفها القوانين الوضعية إلى هذا اليوم قط. هنالك ولاية طرف على طرف، هذا شيء معروف. أما الولاية المتبادلة التي تأتي من طرفين متكافئين فهذا شيء أرساه كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في إرساء هذا المبدأ ضمن كلام طويل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي ليس المؤمنون هم الذين يتمتعون بالولاية من طرف واحد على المرأة، كما أن المرأة ليست هي التي تتمتع بالولاية من طرف واحد على الرجل. هنالك فيما يتعلق بعلاقة ما بين الرجل والمرأة ولاية متبادلة، فالرجل ولي المرأة في جوانب من شؤون الحياة، والمرأة تمارس ولاية على الرجل أجل في جوانب من جوانب الحياة. والقرآن الذي أرسى هذا المبدأ فصل فيما بعد فبين الجهة التي يمارسها الرجل بولايته والجهة التي تمارسها المرأة بولايته أيا كان الأمر. هل سمعتم أيها الإخوة والأخوات بشيء اسمه الولاية المتبادلة في أي مجتمع من المجتمعات؟ كتاب الله عز وجل هو الذي أرسى هذه الولاية المتبادلة. ولعل المصطفى صلى الله عليه وسلم انطلق من هذا المبدأ القرآني عندما قال للناس: النساء شقائق الرجال، أي ليست هنالك درجة يعلو فيها بها الرجل على المرأة أو درجة تعلو بها المرأة على الرجل إطلاقا، بل هنالك زمالة. وكلمة الزمالة هنا ترجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة شقائق، النساء شقائق الرجال. وتتمة الحديث في روايات أخرى: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لي. هذا المعنى، معنى الولاية المتبادلة أيها الإخوة، يؤكده بيان الله عز وجل في آيات أخرى، من مثل قول الله عز وجل في أواخر سورة آل عمران: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. هذا الكلام يقوله الله عز وجل بعد أن أخبرنا عن حال كثير من المسلمين، وبعد أن صور لنا إقبالهم إلى الله وتضرعهم بين يدي الله وتبتلهم على أعتاب الله عز وجل، وحدثنا عن صيغ من دعاء من أدعيتهم، بعد أن أخبرنا عنهم توج هذا الإخبار بقوله فاستجاب لهم لأولئك الناس، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقد يخطر في البال أن الله لا يضيع نعم عمل عامل منا من ذكر أو أنثى، لكن هنالك تفاوت ربما. فاستدرك البيان الإلهي ليذهب هذا التفاوت من الأذهان فقال بعضكم من بعض، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين أخرجوا من ديارهم وعودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا إلى آخر الآيات. والآيات القرآنية التي يؤكد الله عز وجل فيها هذه الولاية المتبادلة كثيرة جدا، ولكن بعض هذه النصوص يغني عن البعض الآخر. الآن وقبل أن أنتقل إلى المبدأ الآخر لابد أن أقف أمام بعض الإشكالات ربما التي قد تخطر في بالكم. ربما سأل بعض منكم فقال ولاية متبادلة، كيف تكون الولاية، كيف يكون هذا من المبادئ فعلا التي أرساها كتاب الله عز وجل، في حين أن القرآن يقول في آية أخرى الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لعل كثيرا منا يتصور أن هذا النص الثاني يتناقض مع النص الأول، لا أيها الإخوة، لا تناقض إطلاقا. القوامة التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل هي قوامة الأسرة، القوامة في المنزل. هذه القوامة كثيرون هم الذين يتصورون أنها قوامة تسلط، وأنها قوامة عال على دان، قوامة إنسان يقف في الدرجة العليا على كائن آخر يقف في الدرجة الدنيا. من قال هذا إطلاقا؟ هذا تصور خاطئ لمعنى الآية. القوامة التي يعنيها بيان الله عز وجل هي قوامة إدارة، قوامة تنظيم. أجل ذلك لأن الرجل والمرأة جمعتهما أسرة وتكونت منهما خلية اجتماعية صغيرة، ونظرا إلى أن هذه الخلية الصغيرة تتألف من الرجل والزوجة والأولاد فيما بعد، إذن ينبغي أن يكون لهذه الخلية نظام، وينبغي لكي يكون لهذه الخلية نظام ينبغي أن تكون لهذه الخلية إدارة، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من مدير يتولى هذه الإدارة. والذي يدير هذه الخلية أو هذه الأسرة إدارته ليست إدارة تسلط وليست إدارة فوقية وتعال أبدا، وإنما هي إدارة تنظيم، في حين أن الزمالة مستمرة والولاية المتبادلة في المنزل ذاته أيضا مستمرة تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم، أي إذا رأيتم أنفسكم أصبحتم ثلاثة أشخاص في منزل في طريق في منتدى في نقاش حول مسألة من المسائل فأمروا عليكم، أي نظموا لقاءكم هذا واجعلوا هذا النظام يتجسد في أن يكون هنالك أمير لهذا الطريق لهذا السفر لهذا المنتدى لهذا المجلس. ترى هل الإنسان الذي ينصب أميرا في هذا المجلس أو في هذا الطريق أو في هذه السفرة هل ذلك يعني أن هويته تسمو على هوية الآخرين؟ أبدا، هو مثلهم، والزمالة سارية فيما بينه وبينهم بكل معنى الكلمة، لكن اقتضت المصلحة اقتضى التنظيم أن يكون هنالك من يدير شؤون هذا المنزل. الجامعة يكون لها رئيس، وأيا كانت طريقة انتخاب هذا الرئيس أو تعيينه، فالرئيس زميل لسائر أساتذة الجامعة، ولكن اقتضى التنظيم واقتضى التدبير أن يكون هنالك من يدير شؤون هذه الجامعة. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم. أريد أن أقول رب أسرة كانت قلامة ظفر المرأة فيها تساوي زوجها عند الله عز وجل، ومع ذلك فالقوامة من حيث الإدارة لمن؟ للزوج، للسبب الذي قاله الله سبحانه وتعالى: بما فضل بعضكم على بعض. لم يقل بما فضل الرجال على النساء، وإنما قال بما فضل بعضكم على بعض. وهذا تعبير دقيق. ما معناه؟ معناه أن هنالك عدة جوانب في كيان المرأة، من بعض الجوانب هي مفضلة على الرجل، ومن بعض الجوانب الرجل مفضل عليه. كذلك الرجل توجد في كياناته عدة جوانب مختلفة، هو في بعضها مفضل على المرأة، وفي بعضها المرأة مفضلة عليها، ليكون التعاون بشكل ممتزج. نعم، هذا معنى قول الله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض. طيب يا رب، لماذا لا تكون القوامة للمرأة ما دامت المسألة متكافية؟ كما يفضل الرجل المرأة في جانب، تفضل المرأة الرجل في جانب، فلتكون القوامة للمرأة. أجاب البيان الإلهي عن هذا في الجزء الثاني من الآية: وبما أنفقوا من أموالهم. نظرا إلى أن المصلحة تقتضي أن يكون الزوج هو المنفق لأسباب هامة قدسية سأتحدث عنها فيما بعد، نظرا إلى أن الزوج هو المنفق، إذا اقتضت المصلحة، بل اقتضى المنطق، بل اقتضى القانون الاجتماعي، بل اقتضى القانون الاقتصادي، كل ذلك يقتضي أن تكون الإدارة لمن بيده الإنفاق. وأعتقد أنكم جميعا تعرفون أن هنالك قانونا دوليا يقول: من ينفق يشرف، من ينفق يشرف. لا علاقة لإشراف المنفق بهويته أبدا. قد يكون هذا الإنسان إذا ابتعد عن صفة الإنفاق يكون من سوقة الناس، وقد يكون من عامتهم. فالباري سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال الذي قد يخطر في البال ويطوف بأذهان كثير منكم: فلماذا لا تكون القوامة فترة للمرأة وفترة للرجل؟ أو لماذا لا تكون القوامة للمرأة مثلا؟ جاء الجواب: وبما أنفقوا من أموالهم. إذن الولاية المتبادلة لم تغدش، الولاية المتبادلة قائمة ومستمرة، كما صرح بيان الله سبحانه وتعالى، والقرآن ليس فيه تناقض. طيب، قد يأتي سؤال آخر، وقد يسأل بعض منكم: ولماذا تكون المرأة هي المنفقة دائما؟ عفوا، لماذا يكون الرجل هو المنفق دائما؟ فلتكن المرأة هي المنفقة، لا سيما إذا كانت تشتغل، ولا سيما إذا كانت هذه المرأة غنية. أيها الإخوة، إن تماسك الأسرة هذا شيء، وإن حفظ كرامة المرأة في حصن من القدسية الإنسانية، وإن إبعاد المرأة عن المتربصين بها وعن الذين لا يرون فيها إلا جسما يغري، كل ذلك يستوجب أن يكون المنفق هو الرجل. إذا خطب فتزوج، وإذا تزوج فأنفق. حفظ كرامة المرأة يستدعي أن يكون الإنفاق مكلفا به الرجل. لو أن الأمر اختلف فكانت المرأة هي التي تنفق عندما تجد نفسها ذات مال كثير، أو عندما يكون هنالك نوع من التبادل والتعاون بشكل قانوني ملزم، الذي يحصل أيها الإخوة أن الرجل يتقلص نشاطه في البحث عن المرأة، وأن المرأة تزداد نشاطا تحت قائلة الضرورة في البحث عن رجلها، وعندما يختل هذا التوازن بسبب قانون العرض والطلب، ويصبح الرجل بسبب أن الزوجة هي التي تنفق والتي هي التي تعطي أيضا جزءا من المهر أو كل المهر، عندئذ يتدلل الرجل وينتظر العرض الأقوى وينتظر الرخاء الأكثر أجل، وينتظر الأسرة التي توفر عليه أكثر من أسرة أخرى. ومن ثم فإن المرأة تضطر إلى أن تطرق مزيدا من الأبواب، وعندما تتعرض المرأة لهذا فإن المقتنصين يكثرون من حولها، وإن أصبح أصحاب الشباك تكثر شباكهم لتوضع في طريقها. نعم. فمن أجل أن يحميها كتاب الله سبحانه وتعالى من أن يتربص بها متربص أو أن يسيء إلى كرامتها مسيء، ولم يكون ذلك إلا عن طريق خداع، من أجل ذلك أمر الزوج بأن يكون هو المنفق دائما، ولكن في الوقت ذاته فتح الشارع مجال إنفاق المرأة من مستوى إنساني اختياري، هي تدعى إلى أن تشارك الرجل في هذا، لكن لا بإلزام قانوني أبدا. لو أن الشارع ألزمها إلزاما قانونيا لاختل وزان المجتمع، ولكن الشارع حبب إليها هذا ودعاها وشجعها أن تنفق وأن تعين زوجها لا سيما عند الحاجة، ولكن القانون لا يلزمها بذلك أبدا. على كل هذا الموضوع سنشبعه بيانا وبحثا إن شاء الله، ولن نمر بمشكلة إلا وسنطرحها ونعرضها وسنجيب إن شاء الله تعالى عن بقية الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا بدأنا نتحدث عن مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكان مما ذكرناه في الحلقة السابقة أن الله عز وجل أرسى في كتابه المبين قواعد ومبادئ تتعلق بحقوق المرأة ومكانتها وعلاقة ما بين الرجل والمرأة، وقلنا إننا سنستعرض هذه المبادئ وهذه القواعد التي رسخها الله عز وجل في كتابه المبين لبيان مكانة المرأة ولبيان حقوقها وواجباتها والعلاقة السارية بينها وبين الرجل. وكان المبدأ الأول والأعم الأشمل الذي ذكرناه ونبهنا إليه في كتاب الله سبحانه وتعالى هو مبدأ الولاية المتبادلة الذي أقامها الله عز وجل بين الرجل والمرأة، وذلك عندما قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وشرحنا معنى الولاية المتبادلة هذه، وأوضحنا أن الله عز وجل لم يجعل بين الرجل والمرأة ولاية تسري من طرف واحد، لا، بل جعل الولاية بينهما متبادلة ومتفاعلة، فالرجل ولي المرأة فيما يمتاز به الرجل عن المرأة، والمرأة ولية على الرجل فيما تمتاز به المرأة على الرجل. ومن ثم فإن بينهما ولاية سارية متبادلة. وكان هذا هو حديثنا في الحلقة الماضية، والآن نواصل هذا الذي ذكرناه وهذا الذي التزمنا به من بيان مكانة المرأة في كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال استعراض المبادئ التي أقامها ورسخها كتاب الله عز وجل حقوقا للمرأة وواجبات عليها. المبدأ الثاني من هذه المبادئ أيها الإخوة هو ذلك المبدأ الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل ونجد من خلاله أن الله عز وجل جعل من المرأة سكنا للرجل وجعل من الرجل سكنا للمرأة. والقرآن مرة يعبر بكلمة سكن ومرة يعبر بكلمة لباس، فهو يقول سبحانه وتعالى فيما يتعلق ببيان علاقة الرجل بالمرأة يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ويقول في مكان آخر وخلق منها زوجها ليسكن إليها ليسكن إليها. وكلمة السكن وكلمة اللباس هما الكلمتان التصويريتان اللتان يعبر بهما كتاب الله عز وجل لبيان التفاعل الذي يسري بين الرجل والمرأة بحكم وبنظام أبدعه الله سبحانه وتعالى. فما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قوله سبحانه وتعالى عن المرأة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن؟ معنى هذا الكلام باختصار أيها الإخوة، ولسوف نفصل القول فيه فيما بعد إن شاء الله، أن في الرجل نقصا فيما يتعلق بكينونته البشرية، وعندما ينظر إلى المرأة يجد نقصانه يتكامل بالمرأة، ومن ثم فالمرأة تكون لباسا له أي سكنا له، أي أنه يركن إليها ليكمل من خلال ركونه إليها نقصه. كذلك المرأة تشعر بنقص فيما يتعلق بكينونتها البشرية، وعندما تنظر إلى الرجل تجد أن نقصانها هذا متكامل لديه، ومن ثم فهي مشدودة إلى أن تسكن إليه وتركن إليه لتكمل نقصانها بكماله الذي أودعه الله عز وجل فيه. أتلاحظون هذا المعنى أيها الإخوة؟ هذا هو بإجمال واختصار معنى قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولعل فينا من يقول فلماذا لم يتمم الله عز وجل رجولة المرأة رجل بكل ما في هذه الكلمة من معنى، ولماذا لم يكمل الله عز وجل إنسانية المرأة بكل ما في هذه الكلمة من معنى حتى يستغني كل منهما عن الآخر؟ وأقول في الجواب لو فعل الله عز وجل ذلك لانبتت العلاقة ولانفصلت الصلة مما بين الرجل والمرأة، ولما شعرت المرأة بسعادة ركونها إلى الرجل، ولما شعر الرجل بسعادة ركونه إلى المرأة. ومن ثم فإن المجتمع يسير كالعربة التي تسير بعجلة جانبية واحدة، العجلتان اللتان لا بد منهما لسير المجتمع بطريق سوي سليم هما العجلتان اللتان تتمثلان في شطري المجتمع الرجل والمرأة. من أجل أن ينهض المجتمع على تمازج بين الرجل والمرأة وعطاء متبادل من الرجل والمرأة معا، لابد أن يكون هنالك هذا التداخل، لابد أن يشعر الرجل أن لديه نقصا لا يكمله إلا المرأة، ولابد أن تشعر المرأة أن في كيانها نقصا لا يكمله إلا الرجل، ومن ثم فإن كل منهما يركن إلى الآخر، ومن ثم فإن علاقة ود تسري بينهما بهذا السبب، ومن ثم فإن المجتمع يتغذى ويأخذ حظه بسبب هذا التمازج الذي يتم بين شطري المجتمع، ألا وهو الرجل والمرأة. وكل هذا يعبر عنه هذا البيان البليغ: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما تفصيل هذا الكلام، أما بيان الجواب عن سؤال قد يقول: فما هو نقص الرجل الذي تكمله المرأة، وما هو نقص المرأة الذي يكمله الرجل؟ فإليكم كلاما مفصلا بالقدر الذي يتحمله مثل هذا اللقاء السريع الموجز. أقول باختصار أيها الإخوة: الرجل مركب من عقلانية وعاطفة في كيانه، والمرأة مكونة أيضا من عقلانية ومعنى عاطفي في كيانها. لكن الله عز وجل جعل الرجل فقيرا في العاطفة بمقدار ما جعله غنيا في عقلانيته المعمقة وصبره على الأمور الفكرية العويصة. وبالمقابل فإن الله سبحانه وتعالى جعل المرأة فقيرة في عقلانيتها المعمقة وصبرها على الأمور الفكرية العويصة بمقدار ما جعلها غنية في عواطفها المشبوبة. والمجتمع لكي يصلح حاله ولكي ينهض من كبوته وتخلفه لا يصلحه إلا عقلانية تنهض به وتسيره في الطريق السوي الصحيح، وعاطفة تسيج طريقه هذا إلى الحق. فالمجتمع يحتاج إلى كلا هذين العلاجين. ولما قضى الله عز وجل بحكمته أن يكون الرجل أغنى في تفكيره وعقلانيته منه في عواطفه، وقضى بالمقابل أن تكون المرأة أغنى في عواطفها المشبوبة منها في عقلانيتها، فقد جعل الله عز وجل دواء كل منهما في الالتجاء إلى الآخر. فالرجل لا بد أن يشعر أنه بحاجة إلى من يتمم عواطفه، وأنه بحاجة إلى من يغذي كيانه العاطفي في مقابل هياجه العقلاني والفكري الذي يخضع لسلطانه، ولا يجد في هذه الحالة أمامه إلا المرأة تتمم النقص وتسد الثغرة التي جعلها الله عز وجل في حياته، ألا وهي ثغرة العاطفة. ومن ثم فإن سعادة الرجل إنما تكمن عندما يسكن إلى زوجته، أو يسكن الرجل إلى المرأة، إنما تكمن هذه السعادة في الواقع في أنه يجد في كيانها إتماما لعواطفه الناقصة. وهذا الكلام تحته تفصيل كبير، ولكن لا داعي إلى أن نطيل حديثنا فيه. كذلكم المرأة التي قضى الله عز وجل أن تكون غنية في عواطفها ووجداناتها، ومن ثم فهي مهيئة أكثر من الرجل لتربية الجيل وتربية المجتمع وتنشئته على نهج سوي، بالمقابل تشعر بفقر فيما يتعلق بجانبها العقلاني وصبرها على الأمور العويصة والقضايا الفكرية المعمقة. وعندئذ تنظر فتجد في الرجل ما يتمم نقصه، فسعادتها أن تركن إلى رجل عقلاني، سعادتها أن تركن إلى رجل يحتويها بعقلانيته الكبيرة. ولذلك فإننا نقول كما يقول سائر علماء النفس: لو أن رجلا مني بامرأة شاذة في طبيعتها ذات عقلانية باهرة وذات فكر متوقد يصبر على العويص من المسائل وحلها، ولكنها فقيرة في عواطفها التي نشأ الله سبحانه وتعالى كل أنثى عليها، فإن هذا الرجل يشقى بهذه المرأة ولا يسعد أبدا. لو أن رجلا هكذا شاءت الأقدار له أن يتزوج من إنسانة شاذة في تركيبها النسوي، تركن إلى الأمور العقلانية والفلسفية وتغوص دائما في دنيا القضايا الفكرية المعمقة، تلك هي سعادتها وهذا هو ما تتقنه، ولكنها في قضايا العاطفة فقيرة جدا، ولا يجد الرجل من هذه العاطفة في كيانها إلا ساحة مجدبة. فمن الذي ينتهي إليه وضع هذا الرجل؟ هو الشقاء، ذلك لأنه بحاجة إلى من يتمم نقصه، وليس بحاجة إلى من يزيد عقلانيته عبئا فوق عبئ. كذلك المرأة لو أنها ابتليت لحياتها بزوج شاذ في تركيبه الرجولي، مشبوب العاطفة، متهيج الوجدان، ذو عاطفة كأنه فيها امرأة من النساء، ولكنه في القضايا الفكرية والقضايا العقلانية يعانيها أو يتفاعل معها بشكل سطحي، يتفاعل معها بشكل غير دقيق ولا معمق. إذا ابتليت المرأة برجل شاذ من هذا القبيل فإنها تشقى به ولا تسعد أبدا. هي ليست بحاجة إلى رجل مثلها يزيد من عاطفتها عاطفة، وإنما هي بحاجة إلى رجل تركن إلى عقلانيته، تركن إلى قوته الفكرية، تركن إلى صبره ومصابرته في هذه القضايا. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن الله عز وجل أقام المجتمع على شطرين وجعل هنالك مسننات بين هذين الشطرين حتى يتآلف هذا الشطران بتداخل هذه المسننات بينهما. هذا هو شأن الرجل مع المرأة وشأن المرأة مع الرجل، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولا أريد أن أفيض في الكلام، فإن هذا الكلام البليغ يصور هذه الحقيقة التي قلتها بأدق تصوير. وأعتقد أن في الناس من قد يريد أن يفتعل ويصطنع إشكالا في هذا الكلام، فيقول إن من الإساءة إلى المرأة أن نقول إنها ليست متمتعة بعقلانية معمقة دقيقة كالتي يتمتع بها الرجل، ولعله يقول إن من الحق العيب بالرجل أن نقول إنه لا يتمتع بعاطفة مشبوبة كالعاطفة التي تتمتع بها المرأة. هذا كلام مفتعل ممجوج أيها الإخوة، ودراساتنا العلمية تثبت خلاف ذلك، بل إن المرأة لم تسعد إلا بهذا الشكل الذي أقامها الله عز وجل عليه، وإن المرأة الرجل لا يسعد إلا على هذا النهج الذي أقامه الله عز وجل عليه. ولم يتلاقى الرجل مع المرأة في تتمة للسعادة تنبثق مما بينهما إلا إذا كان هذا هو النهج، هو الذي رسمه كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواقع. ولا شك أن على المجتمع في هذه الحالة أيها الإخوة أن يحافظ على هذه المزية التي متع الله بها كل من الرجل والمرأة، بل على المجتمع أن يحافظ على الثغرة والنقص الذي أقامه الله في كيان كل من الرجل والمرأة، لأن المجتمع لو سد هذه الثغرة في حياة الرجل لما سعد بالمرأة، ولو سد المجتمع هذه الثغرة في حياة المرأة لما سعدت بالرجل. أي لو أن المرأة زجت في المجتمع الذي تعيش فيه، زجت بأعمال لا تتناسب مع أنوثتها، زجت مع وظائف وشؤون لا تتناسب مع ما جبلت عليه من عواطف وأنوثة وما إلى ذلك، قد يظن بعض الباحثين أن المجتمع بهذا يرقى بالمرأة إلى مستوى أعلى، ولكنه في الحقيقة يسيء إلى المجتمع ويشقيه من خلال شقاء أفراده. هذه المرأة إذا زجت في أعمال لا تتناسب مع أوضاعها العاطفية ومع طبيعتها الأنثوية واستمرت على هذا النهج، فإن هذه الأنوثة تتبخر وتزول، وإن عواطفها تسحق شيئا فشيئا، وعندئذ سيفر الرجل منها بدلا من أن يركن إليها، ولسوف يجد الرجل فيها رجلا آخر ليس هو بحاجة إلى أن يركن إليه ولا إلى أن يستأنس به بشكل من الأشكال. ومن هنا وقع الغرب في مصيبة لا علاج لها إلا إن أعاد النظر في منهجه الحضاري ككل. المرأة في الغرب أيها الإخوة تزج في الأعمال الاجتماعية كما يزج الرجل تماما. كيف وبأي دافع؟ تزج المرأة منذ نعومة أظفارها، منذ أن تبلغ سن الرشد، في العمل الذي تكدح بواسطته ابتغاء رزق، بسبب أنها إذا بلغت سن الرشد في بيت أبويها لا يتعرف الأب على إنفاقها بعد ذلك، على الإنفاق عليها بعد ذلك. وإذا كانت في بيت الزوجية فإن زوجها لا يتعرف على الإنفاق عليها إطلاق. فأيا كانت هذه المرأة وأينما كانت، هي مكلفة بأن تحمل مسؤولية نفقتها وبأن ترعى حياتها منذ أن تبلغ سن الرشد. والمجتمع عندما يستقبل هذه المرأة التي تشمر عن ساعديها لكي تجد لقمة طعامها، هذا المجتمع لا يدللها ولا يقول لها تفضلي واختاري العمل الذي يناسب أنوثتك والتقطي ما تشائين وانصرفي عما لا ترغبين. المجتمع لا يقول هذا. عندما فرض المجتمع عليها أن تكدح كما يكدح الرجل، فإنها مضطرة أن تلقى حظها في هذا المجتمع. فإذا كان حظها يقتضي أن تقوم بعمل أنثوي خفيف فذلك شيء قد ساقه الحظ إليها، وإذا كان هذا المجتمع قد ساقها إلى أعمال أخرى مجهدة متعبة شاقة جسيمة لا تتناسب مع أنوثتها، فلا محيص عنها، فلا محيص عن ذلك بالنسبة لها إطلاقا، ولا مفر لها من ذلك، لأنها ليست هي التي تختار عملها، وإنما المجتمع هو الذي يفرض عليها نوع هذا العمل. وعندئذ فلا بد أن تجد أن معظم النساء والفتيات اللائي ساقهن واقع المجتمع إلى البحث عن عمل يبتغين من ورائه لقمة طعام وعيش كريم أو غير كريم في بعض الأحيان، قد تضطر هذه المرأة إلى أن تمارس أعمالا لا تتفق مع طبيعتها وأنوثتها أبدا. ما أكثر ما رأينا المرأة تقمم من الشوارع، ما أكثر ما رأينا المرأة وهي تجوب أنفاق المترو في أنصاف الليالي وقد وضعت هذين القفازين في يديها في يديها وأخذت تلم وتجمع القمامة من هنا وهناك. ما أكثر ما رأينا نساء يشتغلن بمسح الأحذية، ما أكثر ما رأينا نساء يحملن الأثقال من هنا إلى هناك، ما أكثر ما رأينا نساء يشتغلن سائقات تاكسي، وسائقة التاكسي هذه لا تسوق السيارة فقط بل هي مكلفة بحمل الحقائب من هنا إلى هنا إلى هناك. وقد رأيت بعيني شخصا نزل من سيارة وفتح صندوق السيارة الخلفي وحمل حقائب ثقيلة وألقاها أرضا وقد لبس هذا الأفرول الذي تعرفون، ودققت النظر فيه وإذا هي امرأة، ولا والله لم يبقى من الأنوثة في وجهها وكيانها ولا مسحة واحدة ولا قطرة واحدة، بل نظرت فرأيت مظاهر الشقاء وقد ابتسمت على وجهها. هذا النهج الذي أقام الغرب مجتمعه عليه يتعارض معارضة حادة مع النظام الذي أرساه الله عز وجل من خلال قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فيهن كمال لا يمكن أن تجدوا تتميمه في حياتكم أيها الرجال إلا بركونكم وسكونكم إليهن. وفيهن نقص لا يمكن أن تجد المرأة تتميما له في حياتها إلا بركونها إليكم أيها الرجال. وأي تلاعب بنهج المجتمع يغير هذا النهج يشقي الرجل بالمرأة ويشقي المرأة بالرجل. هذا هو باختصار المعنى الدقيق لقول الله سبحانه وتعالى ليسكن إليها، والمعنى الدقيق لقول الله سبحانه وتعالى عن المرأة والرجل هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. والآن نستعرض بعضا من نتائج هذا القانون الذي أرساه الله سبحانه وتعالى في علاقة ما بين الرجل والمرأة. من أهم النتائج أيها السادة والسيدات لهذا المبدأ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، من أهم النتائج مساواة الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات. لما كانت المرأة إتماما لنقصي ولما كنت أنا إتماما لنقصها، إذن فقد قام تكافؤ بين الرجل والمرأة. ومن ثم فإن الخطوة الثانية التي شرعها الله سبحانه وتعالى هو مساواة الرجل والمرأة في الحقوق وفي الواجبات. وهذا المبدأ الذي يتفرع عن هذا المبدأ الثاني الذي كنا نذكره الآن هو الذي يعبر عنه بيان الله سبحانه وتعالى في قوله في مكان آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، هي درجة القوامة المتفرعة عن الإنفاق كما قلنا في الأسبوع الماضي. فاسمعوا أيها الإخوة قول الله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لهن من الحقوق على الرجال مثل الذي عليهن من الحقوق للرجال. هذا كلام دقيق جدا وبليغ. ولهن أي على الرجال مثل الذي عليهن، أي للرجال ولهن مثل الذي عليهن. هل تفضل المرأة على الرجل بشيء؟ لا. هل يفضل الرجل على المرأة بشيء؟ لا، إلا أن الله أو البيان الإلهي استدرك فقط وللرجال عليهن درجة. ما هي هذه الدرجة يا رب؟ هي الدرجة التي ذكرها في مكان آخر، نعم، درجة الإنفاق، درجة القوامة. الرجال قوامون على النساء. هذه القوامة كما قلنا هي قوامة إدارة وليست قوامة تفضل ذاتي، ليست قوامة تسلط. بل قلنا ونقول رب امرأة تساوي قلامة ظفرها رجلها الذي أقام الله نسق العلاقة بينها وبينه. نعم هذا شيء آخر، ولكن ما دام أن خلية الأسرة جمعت بين هذا الرجل وهذه المرأة، إذن لابد أن تكون هنالك إدارة وتنظيم. وإذا كانت هنالك إدارة وتنظيم لابد أن يكون هنالك إشراف ومشرف. والقانون العالمي يقول من ينفق يشرف. هذا معنى الدرجة التي استدرك بها بيان الله عندما قال وللرجال عليهن درجة. نعود الآن فنشرح ونتبين معنى قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أكد رسول الله هذا في أكثر من حديث، من ذلك كلامه الذي قاله يوم خطبة الوداع قبيل وفاته بأشهر، يوم قال في الحديث الصحيح استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لكم عليهن حق ولهن عليكم حق. هذا ما يقوله
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نشرح حقوق المرأة على الرجل وحقوق الرجل على المرأة ونتبين الرصيد، فلسوف نجد تساويا دقيقا بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات المتنوعة. ويروي الوكيع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن أتزين لي، لأن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أي أن هذا التساوي يصل حتى إلى هذه الدرجة. فما ينبغي للرجل أن يذكر المرأة بحقوقه التي تتمثل في مظهر وزينة وانصياع لأوامر وما إلى ذلك، وأن ينسى حقوقه أو أن ينسى واجباته التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. ولعلنا إذا أردنا أن نفيض القول في الحديث عن هذه الواجبات وهذه الحقوق يضيق الوقت عن ذلك تماما. لكن أيها الإخوة، هنالك من يستشكل بعض الأحاديث التي تنم ظاهرها أو ينم ظاهرها عن خلاف هذا الذي يقرره كتاب الله عز وجل أو تقرره سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأقول لكم باختصار، فقد كاد الوقت أن ينتهي، إن كثيرا من هذه الأحاديث ضعيفة، إما أن سبب الضعف فيها خدش في السند، وإما أن سبب الضعف فيها شذوذ ونكارة في المتن. أما تفصيل هذا الكلام وبيانه فموعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.